السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب العاشر من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله تفسير سورة الفيل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قلتم وفقكم الله، تفسير سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل، وباشر بالمخاطبة به الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وهو استفهام تقريري، أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه، فجعل سعيهم وما دبروه من شر في تضييع، وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضمرين هدم الكعبة انتقاما من العرب، فإن ملكهم أبرهة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس، وأراد أن يصرف حج العرب إليها، فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لها ليتسامع العرب بذلك فتهون عليهم، فغضب أبرهة وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة، فجهز جيشا عظيما لا قبل للعرب به، واستصحب معه الفيل لهدمها. فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم، فحبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات متتابعة متفرقة، ترميهم بحجارة من سجيل، تقذفهم بحصى صغيرة من سجيل وهو الطين المتحجر، فجعلهم كعصف مأكول، أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير سورة الفيل، وابتدأه ببيان أن الله باشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا، ثم ختم تفسيره لها بقوله: وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فتوقيت الميلاد النبوي وقع في القرآن في سورة الفيل، فتوقيت الميلاد النبوي وقع في القرآن في سورة الفيل، ففيها تعيين الزمن الذي كان فيه مولده صلى الله عليه وسلم. واتفق في تلك السورة المشتملة على خبر أصحاب الفيل أن الله عز وجل باشر فيها رسوله صلى الله عليه وسلم بالخطاب تثبيتا له، فعظم حادثة الفيل منوها بوقوعها عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي أذهب هؤلاء الطغاة المتجبرين من الكفار سيذهب غيرهم ممن يعاند النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته. نعم.
تفسير سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم، والجار والمجرور في صدرها لإيلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشرط، إذ معناه إن نعم الله عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه لأجل ربوبيته المظهرة بنعمه فليعبدوه لأجل إيلافهم، أي ما لزموه واعتادوه مع الأنس به. ثم فسره بقوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام.
قوله وهي رحلة تجارتهم، أي أنهم كانوا يخرجون للتجارة مرتين، فيخرجون في الشتاء إلى اليمن ويخرجون في الصيف للشام استطابة لحالهما حينئذ، فإن اليمن في الشتاء أطيب والصيف في الشام أطيب، واليمن الذي يكون فيه الشتاء أطيب هو اليمن الأسفل وهو تهامة، وإياها أريد في هذه الآية، وهي إقليم واسع مقسوم اليوم بين المملكة العربية السعودية وبين الجمهورية اليمنية. نعم.
وأخر ما أمرهم به اعتناء بما قدم، فقال فليعبدوا رب هذا البيت، وخصه بالربوبية لفضله وشرفه، ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته، فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات، وهيأ لهم أسباب التجارات، وآمنهم من خوف فصير بلدهم حرما آمنا، وأعظم قدرهم عند الخلق، فلا يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم جيران الكعبة المعظمة. فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام لتعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف، فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تفسير سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين، وهو الحساب والجزاء على الأعمال، والاستفهام للتعجب من حالهم وما أورثهم تكذيبهم من سوء الصنيع. فذلك الذي يدع اليتيم، أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه، ولا يحض غيره، والحض الحث على طعام المسكين وأحرى به ألا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به. ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون، فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي لاهون، فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا، والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم، وأما السهو فيها فيقع من كل أحد لأنه وارد قلبي لا اختيار للعبد فيه.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين الفرق بين السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة. فالسهو المنسوب للصلاة نوعان، أحدهما سهو في الصلاة وهو ذهول عن معلوم فيها، ولا يذم عليه العبد لأنه لا اختيار له فيه، فإنه يهجم على قلبه هجوما ويحول بينه وبين معلومه. والآخر سهو عن الصلاة وهو المذموم المستشنع المذكور في هذه الآية. وفسر المصنف السهو عن الصلاة بقوله ساهون أي لاهون، فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. فالسهو عن الصلاة نوعان، أحدهما عدم أدائها في وقتها فلا يصليها حتى يخرج وقتها، والآخر عدم إقامتها على وجهها وصفتها الشرعية، وهذان النوعان مذكوران في حديث أنس رضي الله عنه الذي ذكره المصنف. فقوله يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان إشارة إلى النوع الأول وهو عدم أدائها في وقتها، وقوله قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا إشارة إلى النوع الثاني وهو عدم أدائها على وجهها وصفتها الشرعية. نعم.
ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها، ويمنعون الماعون أي يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومن القدر والدلو وما جرت العادة ببذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها، فلا هم أحسنوا عبادة ربهم ولا هم أحسنوا معاملة خلقه.
ذكر المصنف في هذه الجملة تفسير الماعون أنه منع الإنسان المنفعة التي عنده، قال كالزكاة، لأن الزكاة حق يلزم العبد أن يخرجه، وما لا تضر إعارته أي ما جرت عادة الناس ببذله كقدر ودلو وغيرهما. فالماعون نوعان أحدهما ماعون عالي وهو الزكاة، ماعون عال وهو الزكاة، والآخر ماعون عادي وهو ما اعتاد الناس بدله، من المستحقرات كالإبرة والدلو والقدر.
تفسير سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له إنا أعطيناك الكوثر وهو نار في الجنة، ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة.
ذكر المصنف وفقه الله أن الكوثر في الآية هو نهر في الجنة للأحاديث الواردة فيه، ثم قال ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والشخب هو الصب بحبس وشدة، والميزاب آلة معروفة تجعل في أسطح البيوت لجمع الماء النازل عليه فيها آلة معروفة تغرس في أسطح البيوت، تغرس في أسطح البيوت لجمع الماء النازل فيها فيخرج منصبا إلى الأرض. وقوله عرصات أي متسعات، عرصات يوم القيامة أي متسعاتها. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك.
قوله فيختلج إيش؟ فيقتطع وينتزع، أي يمنع ويحال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فيقتطع وينتزع أي فيحال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولما ذكر منته عليه أمر بشكرها، فقال: فصل لربك وانحر، أي أخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده. وخص هاتين العبادتين بالذكر لفضلهما، فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه، فقال: إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر، أي المقطوع من كل خير. وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدانة؟ قال: أنتم خير منه. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر، ونزلت: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى قوله: فلن تجد له نصيرا. وإسناده صحيح. تفسير سورة الكافرون: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما، فقال: قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. ثم أخبر عن حالهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله المستحق وحده للعبادة، فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آليتهم فقال: ولا أنا عابد ما عبدتم، للدلالة على الثبات وتأييسهم من عبادته لها. وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين الفرق بين النفي الوارد في قوله تعالى: لا أعبد ما تعبدون، وقوله: ولا أنا عابد ما عبدتم. فالآية الأولى في قطع طمع الكافرين أن يوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على معبوداتهم، في قطع طمع الكافرين عن أن يوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم في معبوداتهم. والآية الثانية في تأييسهم، في تأييسهم والإخبار بثباته صلى الله عليه وسلم على البراءة من آلهتهم. نعم.
فلكل دينه الذي رضيه، قال تعالى لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك، ولي ديني الذي رضيه لي ربي وهو الإسلام.
وهذه الآية المذكورة هي للبراءة من دين المشركين، وهذه الآية المذكورة للبراءة من دين المشركين، لا منح الخلق الاختيار فيما يعبدون، لا منح الخلق الاختيار فيما يعبدون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن عدم موافقتهم على دينهم أمر بأن يتبرأ منهم بأن يقول لكم دينكم ولي دين، أي فأنا بريء من أديانكم. نعم.
تفسير سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمرا. فالبشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، أي جماعات تلو جماعات، وذلك في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفر، فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به، والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة إلى انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه إنه كان توابا. يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم، فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير هذه السورة ما يدل على ما بينته من تعيين زمن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صنو سورة النصر. فالسورة النصر فالسورة وهي صنو سورة الفيل، فالسورة الفيل مشتملة على تعيين ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السورة مشتملة على وفاته صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف في تفسير التواب قوله يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم، فتوبة الله على عباده نوعان، فتوبة الله على عباده نوعان، أحدهما التوفيق إليها، التوفيق إليها بأن يعينهم ويهديهم على التوبة، والآخر قبولها منهم بعد صدورها عنهم، قبولها منهم بعد صدورها عنهم. ولأجل هذا سمي توابا أي كثير التوبة، سمي توابا أي كثير التوبة على عباده بتوفيقهم للتوبة وقبولهم منها. أشار إلى هذا ابن تيمية الحفيد وابن القيم وابن سعدي رحمهم الله. نعم.
تفسير سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم؟ فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم؟ أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية له، فهلك بذلك. وأخبر الله عنه وعن امرأته في هذه السورة فقال: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه وتب فلم يربح. والجملة الأولى دعاء عليه، والثانية خبر عنه، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وكسبه ولده، فلن يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله إذا نزل به. وقد توعده الله بقوله: سيصلى نارا ذات لهب، أي سيدخل نارا عظيمة تتوقد فيصلاها. وامرأته حمالة الحطب، وهي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له، فأعد الله لها في عنقها حبلا من مسد، لقوله مخبرا: في جيدها حبل من مسد. والمسد الليف الشديد الخشونة، إذا فتل وجدل كضفائر الشعر. وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته، وأخبر الله أنهما سيعذبان في النار فلن يسلما، فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى.
هذه السورة في بيان جزاء أبي لهب وامرأته لما بدر منهما في حق النبي صلى الله عليه وسلم من الإساءة والعدوان. واتفق ذكر أبي لهب في هذه السورة بكنيته في قوله: تبت يدا أبي لهب وتب. وأما امرأته فلم يذكر اسمها وطوية، ووقع هذا بخصوص ذكر اسم أبي لهب بكنيته، مع كون العرب تجعل الكنية للتعظيم، لأجل أمور ثلاثة: أولها أن كنيته هي اسمه، فالمعروف أن اسمه أبو لهب، فهو اسم صورته الكنية. وثانيها أن هذه الكنية فيها ما يشعر بعذابه، فاللهب هو وهج النار. وثالثها أن يكون ذلك على وجه الإهانة والتحقير له، ومنه قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. وأما زوج أبي لهب واسمها أم جميل فإنه لم يذكر اسمها لأمرين، أحدهما ما في اسمها من الملاحة التي لا تناسب العدا، ما في اسمها من الملاحة أي الجمال الذي لا يناسب العدا، والآخر أن سنة العرب في كلامهم وهي التي وقع وفقها الخطاب الشرعي إضمار اسم المرأة وعدم ذكرها، إضمار اسم المرأة وعدم ذكرها، فإنه لم يصرح في القرآن باسم امرأة سوى مريم، وما عداها جاء مبهما. وبقي وجه ثالث وهو أنها تابعة لزوجها، والتابع تابع، أنها تابعة لزوجها والتابع تابع أي يلحق بمن يتبعه. نعم.
تفسير سورة الإخلاص. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد الله الصمد. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن.
ذكر المصنف في فضل هذه السورة حديثين، أحدهما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند مسلم، وفيه أن سورة الإخلاص ثلث القرآن، ووجه كونها ثلثه هو أن القرآن ثلاثة أتلاه، أحدها ثلث بالخبر عن الله، ثلث بالخبر عن الخالق وهو الله، وثانيها ثلث بالخبر عن المخلوق مما يكون من الحوادث والقصص والأخبار، وثالثها خبر عما يجب على المخلوق للخالق وما يكون عليه من الجزاء، خبر عما يجب على المخلوق للخالق وما يكون عليه من الجزاء، أي الأمر والنهي والجزاء عليه، أي الأمر والنهي والجزاء عليهم. وهذه السورة خالصة في أي ثلث؟ في الثلث الأول. وهذه السورة خالصة في الثلث الأول وهو الخبر عن الخالق. وأما الحديث الثاني وهو حديث أبي رضي الله عنه عند الترمذي وهو حديث حسن، ففيه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، على ما جرت عليه عادة العرب من الفخر بالأنساب، فأنزل الله عز وجل هذه السورة المبينة وحدانية الله عز وجل، وأنه لا والد له ولا ولد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه، آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، فقال له: قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فلا يشاركه أحد فيها، وأنه هو الله الصمد، أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم، ومن كماله لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير الصمد أنه السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. فصمدية الله نوعان، فصمدية الله نوعان، أحدهما كماله وسؤدده، كماله وسؤدده فهو سيد كامل، والآخر توجه الخلق إليه وقصدهم إياه بالحوائج، توجه الخلق إليه وقصدهم إياه في الحوائج. نعم.
تفسير سورة الفلق عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. ومعنى لم ير مثلهن قط في الاستعادة بهن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا: قل أعوذ، أي ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح، من شر ما خلق الله من المخلوقات وأريد به بعضها، وهو كل مخلوق فيه شر. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر، فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه بما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له.
ذكر المصنف في هذه الجملة أن الغاسق هو الليل، فيستعاذ من الشر الذي يكون فيه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية، فأهل الشر من الإنس والجن يقصدون ظلمة الليل لوصول شرورهم إلى من يريدون مضرته. ووقع في حديث عائشة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ثم قال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، ومراده الليل، وجعل القمر علامة له. نعم.
قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. ومن شر حاسد.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير هذه الجملة ما يبين وجه التأنيث في قوله النفاثات، فلا تختص بالنساء، بل المراد الرجال والنساء على حد سواء، ويكون التأنيث حينئذ باعتبار الأنفس، فالنفس مؤنثة، فقوله ومن شر النفاثات أي من شر الأنفس
السواحل من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة. وهذا النفخ مع الريق اللطيفة يسمى نفثا في العقد المشدودة عليها عليه، ويسمى هذا سحر العقد.
نعم.
ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده، استعاد منه إذا ثار حسده وبرز. وقد تضمنت هذه السورة الاستعادة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا. تفسير سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له: قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس، وهو سيدهم المالك المصلح لهم، ملك الناس وملكه من ربوبيته، لكن أفرد لجلالة موقعه، إله الناس معبودهم بحق، من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه، فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين أن الوسواس الخناس هو الشيطان، سمي وسواسا من الوسوسة، سمي وسواسا من الوسوسة، وهي إلقاء خفي باطن للشر، إلقاء خفي باطن للشر. وأما الإلقاء الخفي الظاهر للشر فيسمى وشوش، الإلقاء الخفي الظاهر للشر فيسمى وشوشة، فالوسوسة لشياطين الجن، والوشوشة لشياطين الإنس. وجعل الشيطان خناسا لما يعتريه من الحال التي تكون عند ذكر الله والاستعاذة به من شره، فإنه يخنس أي يتأخر ويرجع، أي يتأخر ويرجع. والجاري في كلام الناس عند ذكر الشيطان ثلاثة ألفاظ، والجاري في كلام الناس عند ذكر الشيطان ثلاثة ألفاظ، أولها لعنه، لعنه، وهذا جائز، وهذا جائز، كان يقول الشيطان لعنه الله أو نحو ذلك. وثانيها الاستعاذة بالله منه، الاستعاذة بالله منه بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان، وهذا مستحب، وهذا مستحب. وثالثها الدعاء عليه، الدعاء عليه بغير اللعن، الدعاء عليه بغير اللعن، مثل الله يقطع الشيطان، الله يأخذ الشيطان، ونحوها من الجاري على كلام الناس، في كلام الناس. وهذا حكمه الكراهة، وهذا حكمه الكراهة، لما صح من حديث أبي المليح عن أبيه أن رجلا كان جف النبي صلى الله عليه وسلم فعثر الحمار، فقال الرجل: تعس الشيطان. ايش معنى تعس الشيطان؟ اي هلك، دعاء عليه بالهلكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، فانك اذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون كالبيت، يعني كبر انتفخ، ولكن قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فانك اذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون
كالذباب، تصاغر حتى يكون كالذباب. فالمأمور به شرعا هو الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، في الثامن من شوال سنة 340 بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة.
آمين. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع تفسير الفاتحة وقصار المفصل لمن سمع الجميع، والذي عليه فوت يكتب أكثر أو كثير حسب حاله، صاحب بقراءة غيره والقارئ يكتب بقراءته، صاحبنا ويكتب اسمه تاما. فتم له ذلك في مجلسين، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، فكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 26 من شهر جماد الآخرة سنة 38 في جامع خادم الحرمين الشريفين في مدينة الخبر. وبهذا نكون قد فرغنا من دروس هذه المدة من الفصل الدراسي الثاني. لقاؤنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع الأول من الدراسة، والتاريخ يكون حينئذ كم؟ 14. أنت مدرس؟ دراسة تبدأ يوم إيش؟ 12 الأحد، والاثنين 13، والثلاثاء 14.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب العاشر من برنامج أصول العلم في سنته 35 وثمان وثلاثين وأربعمائة وألف، وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله تفسير سورة الفيل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قلتم وفقكم الله. تفسير سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل، وباشر بالمخاطبة به الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وهو استفهام تقريري، أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه، فجعل سعيهم وما دبروه من شر في تضييع، وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضمرين هدم الكعبة انتقاما من العرب، فإن ملكهم أبرهة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس، وأراد أن يصرف حج العرب إليها، فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لها، ليتسامع العرب بذلك فتهون عليهم، فغضب أبرهة وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة، فجهز جيشا عظيما لا قبل للعرب به واستصحب معه الفيل لهدمها. فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم فحبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل أي جماعات متتابعة متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل تقذفهم بحصى صغيرة من سجيل وهو الطين المتحجر فجعلهم كعصف مأكول أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير سورة الفيل، وابتدأه ببيان أن الله باشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا، ثم ختم تفسيره لها بقوله وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فتوقيت الميلاد النبوي وقع في القرآن في سورة الفيل، فتوقيت الميلاد النبوي وقع في القرآن في سورة الفيل، ففيها تعيين الزمن الذي كان فيه مولده صلى الله عليه وسلم. واتفق في تلك السورة المشتملة على خبر أصحاب الفيل أن الله عز وجل باشر فيها رسوله صلى الله عليه وسلم بالخطاب تثبيتا له، فعظم حادثة الفيل منوها بوقوعها عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي أذهب هؤلاء الطغاة المتجبرين من الكفار سيذهب غيرهم ممن يعاند النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته.
نعم.
تفسير سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم، والجار والمجرور في صدرها لإيلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشرط إذ معناه إن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لأجل ربوبيته المظهرة بنعمه فليعبدوه لأجل إيلافهم أي ما لزموه واعتادوه مع الأنس به. ثم فسره بقوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام.
قوله وهي رحلة تجارتهم أي أنهم كانوا يخرجون للتجارة مرتين، فيخرجون في الشتاء إلى اليمن ويخرجون في الصيف للشام استطابة لحالهما حينئذ، فإن اليمن في الشتاء أطيب والصيف في الشام أطيب، واليمن الذي يكون فيه الشتاء أطيب هو اليمن الأسفل وهو تهامة، وإياها أريد في هذه الآية، وهي إقليم واسع مقسوم اليوم بين المملكة العربية السعودية وبين الجمهورية اليمنية.
نعم.
وأخر ما أمرهم به اعتناء بما قدم فقال فليعبدوا رب هذا البيت وخصه بالربوبية لفضله وشرفه، ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من التمرات وهيأ لهم أسباب التجارات وآمنهم من خوف فصير بلدهم حرما آمنا وأعظم قدرهم عند الخلق فلا يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم جيران الكعبة المعظمة. فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام لتعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تفسير سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال. والاستفهام للتعجب من حالهم وما أورثهم تكذيبهم من سوء الصنيع. فذلك الذي يدع اليتيم أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه. ولا يحض غيره والحض الحث على طعام المسكين وأحرى به أن لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به. ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أي لاهون فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم وأما السهو فيها فيقع من كل أحد لأنه وارد قلبي لا اختيار للعبد فيه.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين الفرق بين السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة. فالسهو المنسوب للصلاة نوعان أحدهما سهو في الصلاة وهو ذهول عن معلوم فيها ولا يذم عليه العبد لأنه لا اختيار له فيه، فإنه يهجم على قلبه هجوما ويحول بينه وبين معلومه. والآخر سهو عن الصلاة وهو المذموم المستشنع المذكور في هذه الآية. وفسر المصنف السهو عن الصلاة بقوله: ساهون أي لاهون فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. فالسهو عن الصلاة نوعان أحدهما عدم أدائها في وقتها فلا يصليها حتى يخرج وقتها، والآخر عدم إقامتها على وجهها وصفتها الشرعية وهذان النوعان مذكوران في حديث أنس رضي الله عنه الذي ذكره المصنف. فقوله يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان إشارة إلى النوع الأول وهو عدم أدائها في وقتها، وقوله قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا إشارة إلى النوع الثاني وهو عدم أدائها على وجهها وصفتها الشرعية. نعم.
ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال: الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها، ويمنعون الماعون أي يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة ومن القدر والدلو وما جرت العادة ببذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها فلا هم أحسنوا عبادة ربهم ولا هم أحسنوا معاملة خلقه.
ذكر المصنف في هذه الجملة تفسير الماعون أنه منع الإنسان المنفعة التي عنده، قال كالزكاة، لأن الزكاة حق يلزم العبد أن يخرجه، وما لا تضر إعارته، أي ما جرت عادة الناس ببذله كقدر ودلو وغيرهما. فالماعون نوعان، أحدهما ماعون عالي، وهو إيش؟ الزكاة. ماعون عال وهو الزكاة، والآخر ماعون عادي وهو ما اعتاد الناس بدله. ماعون عادي وهو ما اعتاد الناس بدله من المستحقرات كالإبرة والدلو والقدر.
تفسير سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له إنا أعطيناك الكوثر، وهو نار في الجنة، ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة.
ذكر المصنف وفقه الله أن الكوثر في الآية هو نهر في الجنة للأحاديث الواردة فيه، ثم قال ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والشخب هو الصب بحبس وشدة، هو الصب بحبس وشدة. والميزاب آلة معروفة تجعل في أسطح البيوت لجمع الماء النازل عليه فيها، آلة معروفة تغرس في أسطح البيوت، تغرس في أسطح البيوت لجمع الماء النازل فيها فيخرج منصبا إلى الأرض. وقوله عرصات أي متسعات، عرصات يوم القيامة أي متسعاتها. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك.
قوله فيختلج إيش؟ فيقتطع وينتزع، أي يمنع ويحال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فيقتطع وينتزع أي فيحال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولما ذكر منته عليه أمر بشكرها فقال فصل لربك وانحر، أي أخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده. وخص هاتين العبادتين بالذكر لفضلهما، فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه فقال إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر، أي المقطوع من كل خير. وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش أنت خير أهل المدينة وأهل أنت خير أهل المدينة وسيدهم، قال نعم. قالوا ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدالة قال أنتم خير منه فنزلت إن شانئك هو الأبتر ونزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى قوله فلن تجد له نصيرا وإسناده صحيح. تفسير سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما فقال قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. ثم أخبر عن حالهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله المستحق وحده للعبادة فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آليتهم فقال ولا أنا عابد ما عبدتم للدلالة على الثبات وتأييسهم من عبادته لها. وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين الفرق بين النفي الوارد في قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم. فالآية الأولى في قطع طمع الكافرين أن يوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على معبوداتهم في قطع طمع الكافرين عن أن يوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم في معبوداتهم. والآية الثانية في تأييسهم والإخبار بثباته صلى الله عليه وسلم على البراءة من آلهتهم. نعم.
فلكل دينه الذي رضيه. قال تعالى لكم دينكم ولي دين أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك ولي ديني الذي رضيه لي ربي وهو الإسلام.
وهذه الآية المذكورة هي للبراءة من دين المشركين لا منح الخلق الاختيار فيما يعبدون فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن عدم موافقتهم على دينهم أمر بأن يتبرأ منهم بأن يقول لكم دينكم ولي دين أي فأنا بريء من أديانكم.
تفسير سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمرا. فالبشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا أي جماعات تلو جماعات. وذلك في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفر فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به، والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره فيه. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة إلى انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه، إنه كان توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير هذه السورة ما يدل على ما بينته من تعيين زمن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صنو سورة النصر. فسورة النصر فالسورة وهي صنو سورة الفيل، فسورة الفيل مشتملة على تعيين ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السورة مشتملة على وفاته صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف في تفسير التواب قوله: يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فتوبة الله على عباده نوعان، فتوبة الله على عباده نوعان: أحدهما التوفيق إليها بأن يعينهم ويهديهم على التوبة، والآخر قبولها منهم بعد صدورها عنهم، قبولها منهم بعد صدورها عنهم. ولأجل هذا سمي توابا أي كثير التوبة، سمي توابا أي كثير التوبة على عباده بتوفيقهم للتوبة وقبولهم منها. أشار إلى هذا ابن تيمية الحفيد وابن القيم وابن سعدي رحمهم الله. نعم.
تفسير سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فكر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ماهو. فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم؟ فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم؟ أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية له فهلك بذلك. وأخبر الله عنه وعن امرأته في هذه السورة فقال: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه وتب فلم يربح. والجملة الأولى دعاء عليه، والثانية خبر عنه ما أغنى عنه ماله وما كسب، وكسبه ولده، فلن يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله إذا نزل به. وقد توعده الله بقوله: سيصلى نارا ذات لهب، أي سيدخل نارا عظيمة تتوقد فيصلاها، وامرأته حمالة الحطب، وهي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له، فأعد الله لها في عنقها حبلا من مسد لقوله مخبرا في جيدها حبل من مسد، والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر. وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته، وأخبر الله أنهما سيعذبان في النار فلن يسلما، فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى.
هذه السورة في بيان جزاء أبي لهب وامرأته لما بدر منهما في حق النبي صلى الله عليه وسلم من الإساءة والعدوان. واتفق ذكر أبي لهب في هذه السورة بكنيته في قوله تبت يدا أبي لهب وتب، وأما امرأته فلم يذكر اسمها وطوية، ووقع هذا بخصوص ذكر اسم أبي لهب بكنيته مع كون العرب تجعل الكنية للتعظيم لأجل أمور ثلاثة. أولها أن كنيته هي اسمه، فالمعروف أن اسمه أبو لهب، فهو اسم صورته الكنية. وثانيها أن هذه الكنية فيها ما يشعر بعذابه، فاللهب هو وهج النار، وثالثها أن يكون ذلك على وجه الإهانة والتحقير له، ومنه قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، وأما زوج أبي لهب واسمها أم جميل فإنه لم يذكر اسمها لأمرين: أحدهما ما في اسمها من الملاحة التي لا تناسب العدا، أي الجمال الذي لا يناسب العدا، والآخر أن سنة العرب في كلامهم، وهي التي وقع وفقها الخطاب الشرعي، إضمار اسم المرأة وعدم ذكرها، فإنه لم يصرح في القرآن باسم امرأة سوى مريم، وما عداها جاء مبهما. وبقي وجه ثالث، وهو أنها تابعة لزوجها، والتابع تابع، أي يلحق بمن يتبعه. نعم.
تفسير سورة الإخلاص. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد الله الصمد. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن.
ذكر المصنف في فضل هذه السورة حديثين، أحدهما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند مسلم، وفيه أن سورة الإخلاص ثلث القرآن، ووجه كونها ثلثه هو أن القرآن ثلاثة أتلاف: أحدها ثلث بالخبر عن الله، ثلث بالخبر عن الخالق وهو الله،
وثانيها طلتم بالخبر عن المخلوق مما يكون من الحوادث والقصص والأخبار، وثالثها خبر عما يجب على المخلوق للخالق وما يكون عليه من الجزاء، خبر عما يجب على المخلوق للخالق وما يكون عليه من الجزاء، أي الأمر والنهي والجزاء عليه، أي الأمر والنهي والجزاء عليه. وهذه السورة خالصة في أي ثلث؟ في الثلث الأول. وهذه السورة خالصة في الثلث الأول وهو الخبر عن الخالق. وأما الحديث الثاني وهو حديث أبي رضي الله عنه عند الترمذي وهو حديث حسن، ففيه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك، على ما جرت عليه عادة العرب من الفخر بالأنساب، فأنزل الله عز وجل هذه السورة المبينة وحدانية الله عز وجل وأنه لا والد له ولا ولد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه، آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، فقال له قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فلا يشاركه أحد فيها. وأنه هو الله الصمد، أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم، ومن كماله لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير الصمد أنه السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. فصمدية الله نوعان، فصمدية الله نوعان، أحدهما كماله وسؤدده، كماله وسؤدده، فهو سيد كامل، والآخر توجه الخلق إليه وقصدهم إياه بالحوائج، توجه الخلق إليه وقصدهم إياه في الحوائج. نعم.
تفسير سورة الفلق. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. ومعنى لم ير مثلهن قط في الاستعادة بهن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا قل أعوذ، أي ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح، من شر ما خلق الله من المخلوقات وأريد به بعضها، وهو كل مخلوق فيه شر، ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر، فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه، لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له.
ذكر المصنف في هذه الجملة أن الغاسق هو الليل، فيستعاذ من الشر الذي يكون فيه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية، فأهل الشر من الإنس والجن يقصدون ظلمة الليل لوصول شرورهم إلى من يريدون مضرته. ووقع في حديث عائشة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ثم قال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، ومراده الليل، وجعل القمر علامة له.
نعم.
قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. ومن شر حاسد.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير هذه الجملة ما يبين وجه التأنيث في قوله النفاثات، فلا تختص بالنساء، بل المراد الرجال والنساء على حد سواء، ويكون التأنيث حينئذ باعتبار الأنفس، فالنفس مؤنثة، فقوله ومن شر النفاثات أي من شر الأنفس السواحل من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة، وهذا النفخ مع الريق اللطيفة يسمى نفثا في العقد المشدودة عليها عليه، ويسمى هذا سحر العقد.
نعم.
ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده، استعاد منه إذا ثار حسده وبرز. وقد تضمنت هذه السورة الاستعادة من أنواع الشرور عموما، ومن أصولها خصوصا. تفسير سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له: قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس، وهو سيدهم المالك المصلح لهم، ملك الناس وملكه من ربوبيته، لكن أفرد لجلالة موقعه، إله الناس معبودهم بحق، من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه. فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين أن الوسواس الخناس هو الشيطان، سمي وسواسا من الوسوسة، سمي وسواسا من الوسوسة، وهي إلقاء خفي باطن للشر، إلقاء خفي باطن للشر. وأما الإلقاء الخفي الظاهر للشر فيسمى وشوشة، الإلقاء الخفي الظاهر للشر فيسمى وشوشة. فالوسوسة لشياطين الجن، والوشوشة لشياطين الإنس. وجعل الشيطان خناسا لما يعتريه من الحال التي تكون عند ذكر الله والاستعاذة به من شره، فإنه يخنس أي يتأخر ويرجع، أي يتأخر ويرجع. والجاري في كلام الناس عند ذكر الشيطان ثلاثة ألفاظ، والجاري في كلام الناس عند ذكر الشيطان ثلاثة ألفاظ، أولها لعنه، لعنه، وهذا جائز، وهذا جائز، كان يقول الشيطان لعنه الله أو نحو ذلك. وثانيها استعاذة بالله منه، الاستعاذة بالله منه بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان، وهذا مستحب، وهذا مستحب. وثالثها الدعاء عليه، الدعاء عليه بغير اللعن، الدعاء عليه بغير اللعن، مثل الله يقطع الشيطان، الله يأخذ الشيطان، ونحوها من الجاري على كلام الناس، في كلام الناس. وهذا حكمه الكراهة، وهذا حكمه الكراهة، لما صح من حديث أبي المليح عن أبيه أن رجلا كان جنب النبي صلى الله عليه وسلم فعثر الحمار، فقال الرجل تعس الشيطان. مش معنى تعس الشيطان؟ أي هلك، دعاء عليه بالهلكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون كالبيت، يعني كبر انتفخ، ولكن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون كالذباب، تصاغر حتى يكون كالذباب. فالمأمور به شرعا هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه، صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، في الثامن من شوال سنة 30 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة.
آمين. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع تفسير الفاتحة وقصار المفصل، لمن سمع الجميع، والذي عليه فوت يكتب أكثر أو كثير حسب حاله، صاحب بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته، صاحبنا ويكتب اسمه تاما. فتم له ذلك في مجلسين، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، فكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 26 من شهر جماد الآخرة سنة 38 و400 في جامع خادم الحرمين الشريفين في مدينة الخبر. وبهذا نكون قد فرغنا من دروس هذه المدة من الفصل الدراسي الثاني. لقاؤنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع الأول من الدراسة، والتاريخ يكون حينئذ كم؟ 14. أنت مدرس؟ دراسة تبدأ يوم إيش؟ 12 الأحد، والاثنين 13، والثلاثة 14.